بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. يبدو من النصوص بعد أن تبلور المطلع إن شاء الله وأيضا طبعا طعب للمناقشة والتعديل والتطوير ولو بعد حين إذا عنا لكم أمور هذه من المسائل المهمة فلي يتوقف الإنسان عن المضي بها قدما في التأمل والتدقيق ومراجعة النصوص الموافقة والمخالفة لتتميم المطلع. ولكن إلى حد ما وصلنا إليه الذي يظهر من النصوص التي دلت على لزوم قبول العذر أن قاعدة قبول العذر منحصرة بالمؤمن، موضوعها المؤمن منحصرة فيه، فلا تشمل غيره، لا تشمل المخالف، وذلك لأن أخذ عنوان الإخوان أو الأخ في النصوص يبلغني عن بعض إخواني أو كذا في رواية محمد بن الفضيل وكذا رواية الصدوق في الفقيه، رواية محمد بن الفضيل لعله يعني خلينا نطلعها حتى ليس الاشتباه، كان المفروض نكتبها يعني. يا محمد كذب سمعك وبصرك عن أخيك فإن شهد عندك 50 قسامة وقال لك قولا فصدقه وكذبهم. فعنوان الأخ أخيك هذا اللي هو مأخوذ، وعنوان الأخ هو الظاهر منه المؤمن وليس مطلق المسلم. نعم، فيبدو من النصوص أن هذا الحكم حكم لزوم قبول العذر في حدوده التي ذكرناها منحصر بالمؤمن ولا يتعداه إلى غيره. شواهد ذلك أنه أخذ عنوان الأخ في الرواية الأساسية في المطلب وهي رواية محمد بن الفضيل. الآية الشريفة اللي هي أيضا قلنا مناسبة للمطلب ونافع فيه أذن خير، فهناك أيضا ويؤمن للمؤمنين ورد فيها، فهو أيضا تعبير الإيمان. وأيضا وكذا رواية الصدوق في الفقيه عن أمير المؤمنين عليه السلام المتضمن لا تصرم أخاك على ارتياب ولا تقطعه دون استعتاب لعل له عذرا وأنت تلوم، اقبل من متنصل عذره فتنالك الشفاعة. فالظاهر منها في قوله متنصل بحسب السياق هو الأخ وليس مطلقا متنصل، لأن هو صحيح إذا قصرنا النظر على هذه الكلمة فهي كان مطلقا لمطلق المتنصل مسلما كان أو غير مسلم، ولكن الظاهر منها في بسياقها بعد على الأقل هذا السياق يعطل الإطلاق، حتى لو ما نقول هي ظاهرة بالانحصار بالأخ لكن على الأقل يعطل الإطلاق، يعني احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية. لا تصرم أخاك على ارتياب من حديث عن الأخ، ولا تقطعه دون استعتاب لعل له عذرا وأنت تلوم، اقبل من متنصل عذره فتنالك الشفاعة. فهذا مناسب لماذا؟ مناسب لأنه هذا يكون تطبيق لما ذكره سابقا، أنه تفرع على ما ذكره سابقا. فأنت إذا تستعتبه ومثلا تبحث عن عذره فإذا وجدت عنده تنصل من الأمر تقبل منه عذره. وكذا سائر الروايات الأخرى هي عادة تتضمن عنوان الأخ، ما هو قاعد نقول الظاهر منها المؤمن، ويناسبه ما ورد في بعضها من أخذ عنوان المؤمن كما فيما رواه الصدوق قال حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام. لهذه الرواية قلنا مهمة وإن كان فيها إرسال، لأن من أرسل هم ليسوا يعني بالأشخاص العاديين، ذو تحفظ كبير في السند، لكن هي أيضا بحد نفسها قلنا أنها ليست حجة في وقتها. هذه الرواية هكذا ورد فيها: المؤمن أصدق على نفسه من 70 مؤمنا عليه. فهنا أنا أخذ تعبير المؤمن كما أن هناك أخذ تعبير الأخر. إذا أجانا تعبير مطلق، هذه النصوص ما بها صلاحية للتخصيص، لأنهما لأن النصوص إذا كانت النسبة بينهما يعني النسبة بينهما عموم من وجه عموم مطلق، ولكن ما كان هناك تنافي بينهما، نعبر عنهما بالمثبتين، والمثبتان لا تعارض بينهما. واحد يقول مثلا أكرم مثلا أخاك، ثاني يقول أكرم رحمك، والأخوة أيهن من الأرحم، ماكو مانع من اجتماعهم، ماكو تعارض بينهم، كلاهما يمكن أن يكون موردا للحكم. فإذا لابد نكون حذرين جدا في ملاحظة الروايات الأخرى. الروايات الأخرى نشوف كثير من عدها بها تعبيرات عامة ليست مختصة بالأخ ولا مختصة بالمؤمن. وعما رواية علي بن جعفر المتضمنة: وإن شتمك رجل عن يمينك ثم تحول إلى يسارك فاعتذر إليك فاقبل عذره، فهذا تعبير رجل، فهي ضعيفة السند وظاهرها الانحصار بالإساءة الشخصية، فما بها عموم من حيث الحكم وأنه يشمل كل ارتكاب لمعصية، وكان هذا أمر يرتبط ب المعاقبة الشخصية أو المؤاخذة في الشأن الشخصي. فإذا هذه ما تصلح لتعميم الحكم. وكذا ما في الفقيه أيضا من وصية رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا يقول وكذا ما في الفقيه، ما نقدر نقول أيضا، هذا هنا كنت تعدل. من وصية رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام: يا علي، من لم يقبل العذر من متنصل صادقا كان أو كاذبا لم ينل شفاعتي. يا علي، إن الله عز وجل أحب الكذب في الصلاح وأبغض الصدق في الفساد، إلى آخر الخط. هذا التعبير من اسم موصول يدل على الإبهام، والإبهام يساوق الإطلاق في مثل هذه الموارد. غايته صلة الموصول هي أنه يتنصل، فإذا المتنصل ما هي مواصفاته؟ ما مأخذ أي شيء، لم تؤخذ إلا خصوصية التنصل، كونه متنصل يعني معتذرا تقريبا، يعني هو متبرئا من هذا الأمر، ينفي عن هذا الأمر. لكن هذا سند موتى، وإن كان هو مضمون مطلق، يعني حكمه مو مثل رواية علي بن جعفر مرتبط بالإساءة الشخصية، وإنما هنا الظاهر من عنده مطلق، فسنده متام، فيصير نقول كذا يعني من حيث أن سنده ليس تاما، فلا يصلح لإثبات المدعى، وهو تعميم هذه القاعدة لغير المؤمن. وكذا ما في البحار الأنوار يقرأ عن الدرة الباهرة: قال علي بن الحسين عليه السلام: ولا يعتذر إليك أحد إلا قبلت عذره وإن علمت أنه كاذب. وما في مستدرك الوسائل، هنا لاحظ أحد أيضا مطلق مبهم، أحد نكر بهذا المعنى الواسع للقضية. وما في هذا أيضا ضعيف السند جدا، في البحار عن كتاب الدرة الباهرة ما إرسال في إرسال، يعني ما المعنى إرسال بعد مو إرسال في إرسال. وما في مستدرك الوسائل نقلا عن العامدي في الغرف عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: اقبل أعذار الناس تستمتع بإخائهم. هذه الرواية أيضا الناس، تعبير الناس، لكن الرواية ظاهرها ماذا؟ ظاهرها الإرشاد إلى أن العلاقات إذا ابتنت على قبول الأعذار راح تستقر وتصير علاقات طيبة، أما إذا بنت على المؤاخذة تتعكر، فهي قضية كأنه إرشاد اجتماعي لشأن يرتبط بالعلاقات بين الناس، العلاقات الاجتماعية واستقرار، ما بحكم أصلا. بإرشاد ما في حكم مولوي لزوم قبول العذر وأمثال. نعم هو ينسجم مع الجواز من هذه الحيثية، من حيثية أنه ما يترتب عليه. أما أفرض إذا أجانا دليل قال أنه هذا ساقط الحرمة وكذا ويترتب عليه آثار، مو واضح أنه يصلح لتخصيص، لأنه هذا قلنا إرشادي ويؤخذ بحدوده. فهذه الرواية أيضا ما تصلح، هي ضعيفة السند ومتنها فيه خلل من حيث الدلالة، يعني قصد على المدعى. وما في مستدرك الوسائل عن علي بن عيسى في كشف الغمة روي أن موسى بن جعفر عليهما السلام أحضر ولده يوما فقال لهم يا بني إني موصيكم بوصية فمن حفظها لم يضع معها، إن أتاكم آت، شوفوا مطلقة أتاكم آت، ما حدد، ما قال مؤمن أو أحد إخوانك، إن أتاكم آت فأسمعكم في الأذن اليمنى مكروها ثم تحول إلى الأذن اليسرى فاعتذر وقال لم أقل شيئا فاقبلوا عذره. هذا واضح الدل على القطع، إنه أسمعكم مكروها، وهناك ما أسمع ما قال أسمعكم حسنا، يعني كان غير موقفه، وإنما كذب جاف قال لم أقل، استوى نسمعنا هو يقول لم أقل. يعني هذا إحنا إذا نريد نحاسبه بالحساب القضائي، اللي مثلا الإنسان يشعر بعض الأحيان أن أحدا يريد استغفاله يصير كلش يعني دقيق، يشعر هذا مثل كان يريد خادعة، فيصير عنده حالة جدا يتوتر، يعني التوتر مضاعف، مو بس يتوتر من أصل الإساءة وإنما من المخادعة في الأمر. فهذا مرتين أصلا هو يوجد يعني العقوبة، مرة لما ارتكب من إساءة ومرة لما كذب، يكذب غير الجانب المخادع، ما حد يكذب هو بينه وبين نفسه، لا هذا يكذب عليه يريد يغشني يعني كأنه. ولكن هذه الرواية ظاهرها ماذا؟ لزوم قبول العذر أو حسن قبول العذر على الأقل ترجيحا مطلقا حتى مع القطع به، كلش مناسب للقطع. المهم احنا نسموها لغرضنا أن الرواية عامة وليست خاصة بالأخ أو المؤمن، ولكن هذه الرواية سندها ضعيف. ليش؟ لأنه هي مو أكثر من أنها مروية في كتاب كشف الغمة وما بها سند يمكن التعويل عليه. وكذا ما في الصحيفة السجادية عن زين العابدين عليه السلام اللهم إني أعتذر إليك، إلى أن يقول ومن مسيء اعتذر إلي فلم أقبل عذره أو فلم أعذره عفوا. وقد تقدم أنه دال على كراهة عدم قبول العذر في الأمور الشخصية فحسب. لماذا لا نقول مسيء اعتذر إليه مطلقا؟ على أي حال هذه الروايات تناسب التعميم. يا ترى إذا نريد نكون دقيقين أن هذه الأمور بمجموعها تصلح لإثبات المدعى أو لا؟ تدرون إحنا مو فقط الحجة عندنا هو خبر الثقة المسلم، وإنما خبر الموثوق بالصدور. فإذا تكررت رواياته ولو كانت مراسيل فقد يكون يوجب الوثوق بالصدور، ومن ثم نبني على الاعتبار، ولكنها لا تصلح لإثبات هذه الجهة وهي العموم، عموم الحكم للمؤمن وغيره، خصوصا مع ضعف الثقة بدقة النقل، لأنه جدا متوقع من الإنسان مثلا اللي هو محتمل أنه غير موثوق، يعني جدا متوقع من غير الموثوق أن يعمم الحكم. هو متحدث عن الأخ ويقول الناس كلش عادي، هي أصلا مشكلتنا وهي غير الثقات في كثير من الأحيان مو تعمد الكذب وإنما التسامح بالتحبيب. فهذه من الصير قضية بين هذا الجانب الدقي، وهي أنه الموضوع هو الأخ أو المؤمن أو الناس، جدا عادي أنه إذا واحد مو مرتب في نقلة مو معتبر في نقلة ما يثبت، يحشي يعمم يضيق كذا ينسى يقول كلمة من عنده. احنا شايفين انه شلون بعض الاحيان بعض ثقات الناس يقرون شعر ينسى الشعر هو يرقع بشكل ما ادري صحيح لهم، بعضهم يصير كلش مرتبك يعني بس هو يرقع، المهم الوزن يمشي والطاعه هم المحافظ. صحيح ولا لا؟ فلانه نسى فبعد ما يعبر القضيه. فاحنا اذا واحد ينقل روايه لا بها وزن ولا بها قافيه حكمه ولا اكو واحد يحاسبه عم ينقل ما يدقق. فاحنا مره اصل المطلب في الجمله قد يكون كثره الروايات تصلح لاثبات صدور اصل المطلب في الجمله، ولكن من يصير قضية بها شأن لا يخلو من جنب دقية أنه الموضوع لهذا الحكم هو الأخ أو هو مطلق الإنسان أو الرجل أو أي أحد أو ما أشبه ذلك، مو بسهولة مثلنا أو لإثبات هذه النقطة. إضافة إلى ماذا؟ إلى أنه بعض النصوص شفتوها أصلا هي مثل واحد منها إرشادي وبعضها مرتبطة بالإساءة فقط. فإحنا نقدر نحصل نصوص متعددة تثبت لزوم قبول العذر بالمعنى العام، هذا أيضا بالمشكلة. صحيح إحنا صار 4-5 نصوص إضافة إلى شدة ضعف بعضها، يعني الغراب للآمدين مو كلش يعني مو واضح إنه يمكن التعويل عليه. كتاب جدا يعني ما منقيس أصلا نهج البلاغة مثلا للشريف، الغراب بالمشكلة لأنه نادرا ما نجد شيء مذكور بالغرف، نادرا ما نجده مذكور في المصادر الأخرى. بينما نهج البلاغ رحم الله السيد عبد الزهر الخطيب رحمة الله عليه، الرجل جمع، شفنا في نهج البلاغ أصلا هناك مصادر سابقة على نهج البلاغ هي تذكر أغلب الخطب والحديث وكذا، فيصير الأمر معول عليه وهي بدرجة شاهقة من الفرق مو بدرجة فارقة فقط. أما الغرار الأمر عجيب، هو يعني هو بغرابة لأنه كثير من الأحيان روايات ما نشوف لها مضمون بس نشوفها بالغرار كل شيء شائع هذا، فهذا يخلي الإنسان يتوقف. إضافة إلى ما في الغرار في بعض النصوص من تكلم تكلف مو مناسب لطريقة أمير المؤمنين عليه السلام، مو مثل قصار الحكم في نهج البلاغة، بعضها إنصافا لا أيضا فيها مضمون عالي في الغرف، فيها مضمون عالي مضمون حكمة يعني مو عادي. يبقى هذا كيف، ما هو المطلب، شنو هي القضية، أكو غموض. إحنا المهم هذا الكتاب مو واضح أنه إحنا نقدر نعوله، يعني أنا بالنسبة لي الاحتجاج أقوى في إثبات الوثوق بمراتب من الغرف، وتحف العقول أيضا مراسيل أقوى بمراتب من الغرف مو مثل الغرف. وأما نهج البلاغة فهو أقوى من الاحتجاج ومن تحف العقول، وإن كان هو أيضا مراسيل لكن بالنتيجة درجة الكاشفية فيه أقوى. أما الغرر مو واضح يعني فيه فإحنا إذن إحنا أمام رواية هي طبيعة جدا ضعيفة، تدرون درجة الكاشفية هم تختلف، وهذا الدرة الباهرة وأمثاله فإذن يعني إذن الكتب مو هيك بسهولة نقدر إحنا نبني عليها. ربما حتى لو كانت كل عندنا 5 روايات هي بكتب منها القبيل أيضا مو بسهولة أن نصل إلى الوثوق. نعم إذا قضية واحدة منهن مثلا كلام الصدوق في أفرض الفقيه وأمثاله، الصدوق إلى هواية إلى اعتبار يصير إلى حساب آخر. لكن أنتم شفتوا عبارة الصدوق شنو كان بها مشكلة، قلنا أنه مرتبطة بإشكال الشخصي مو هكذا بلي الفقيه لا لا هذه مطلقة
يا
لا مطلقة لا مطلقة
تساعدنا
إيه؟
يعني
لا أكو عندنا رواية الصدوق في وصية أمير المؤمنين يا علي من لم يقبل العذر من متنصر صادقا كان أو كاذبا ما ابن الوليد يشبه بها خصوصية المهم هذه رواية الصدوق إنها فرد يعني واقع لكن هي تبقى مطلق مو يعني المهم رواية الصدوق وياها روايتين ما تكفي لإثبات يعني الصدور والوثوق بالصدور. حتى لو ما يغلبك أنا حسن أنه نحصل كل ما يقدرون يبحثون عن أسانيد وأمور مرتبطة بإقامة الحجة على أصل النصوص ونافع. فلابد بني أي بعد هو كل الجهات بعد لازم تبحث. تدرون هذه القضية مرتبطة بتراكم الاحتمالات. تراكم الاحتمالات مو أمر شيء جدا بسهولة واحد يصيبه أو يحصل. فيريد واحد يسترسل. فإذا ظفرنا بشيء إحنا هذا اللي بحثنا عنه تقريبا أكثر ما هو موجود ذكرنا. وإن كان بعد هذا أحد الأخوة ذكر أنه توجد بعض الروايات مناسبة لها ساعة مو أذكر سيد علي بزيتون الفرشي بزيت بعض الروايات في قضية هذا كما سوء الظن ليش معارضة بيني لا لا. المهم إذا حصلت شيء فلا بأس نضيفه نتأمل به، لكن فيه ضمن هذا الحد اللي هو حسب ظاهر احنا استوفينا يعني درجة من الفحص أزيد من المعدل الطبيعي عند الفقهاء بمرتبة بينا يعني. المهم يضاف إلى ذلك يقويه جدا أن قبول العذر هو بطبيعة شأن من شؤون الموالاة. صحيح هو فيه جهة مرتبطة بالجانب الإرشادي أن الإنسان كان شلون يتغافل عن أخطاء الآخرين، عندنا مجموعة توجيهات، واحدة مثلا من عندهن أنه الإنسان مثلا يقيل من يستقيل، واحدة من عندهن هذاك يقيل يعني اعترف بأنه أخطأ، ومثلا أي الرجال المهذب أنه الإنسان أنه ما تقدر أنت تحصل من أخيك كل ما أنت تريد من عنده، أي الرجال المهذب لعله موجودة في نهج البلاغة إذا أنا ما مشتبه. يعني إحنا عندنا مجموعة نصوص تنمي حالة التغاضي عند الناس فيما بين بعضهم البعض من أجل استمرار العلاقات الاجتماعية، لأنه يعني البشر هو بطبيعته خطأ، والإنسان هو نفسه هو شقد يخطأ، فهو يصير عنده سقف توقعات أن الآخرين لا يخطئون معاه وهو يخطأ. هو هذا هي حالة أصلاً هذه خطيرة، لأن هذا من يقيم ويشوفون أنه هو بطريقة يحاسب الناس يحاسبوه بمثلها، معناه أصلاً ترتبك العلاقات فيما بين الناس. لا صح من الآخ على ما يحتمل، وإحنا عندنا بحث قبول العذر هذا غير يعني غير قضية. فإذا هذا الأمر هو بنفسه يضعف هذا معناه مو مرتبط بالحكم، هذا مرتبط مو بحكم لزوم قبول العذر، هذا بحكم الاجتماعي يرجع إلى حسن قبول العذر بالإرشاد الاجتماعي للعلاقات فيما بين الناس المعاشرة بين الناس، وأيضا يقرب أنه الأمر مختص بالمؤمن أن قبول العذر هو شأن من شؤون الموالاة والتي هي خاصة بالمؤمن وليس من التأديبات العامة بين الناس. نعم لزوم قبول العذر لزوم من شؤون الموالاة، لأنه بحالة كبيرة من التغاضي والمحافظة على العلاقة والتمسك بالارتباط مع طرف المقابل. إنسان يسيء أو إنسان يتصرف بشكل سيء ويغض النظر عنه إلى حدين بحيث يصدق فيما يدعيه من عذر كاذب أو مظنون جدا أنه كاذب، هذه درجة عالية، يعني هذه من أعلى درجات الموالاة. لو تقول لي أنه عذر بمعنى أنه إذا أقر بخطئه أنت تجاوز عنه، وهي أسهل علي يعني تقول لي أنه هو حتى لو كذب عليك فاعتذارك يقبل عذره، صحيح لون؟ فهذا فيها درجة عالية من الاهتمام بالمحافظة على العلاقة، يعني من الموالاة، هذا شأن من شؤون الموالاة بين المؤمنين، مو شأن أنه يصير بين البشر هم عموما. نعم من أجل أنه أنت تريد تحفظ، أنت تشتغل بالسوق، فإذا صار بنائك ياهو اللي يتكلم كذا هذا أنت مع شغلك راح يرتبك، أنت مع جيرانك حتى تحفظ الأمور، تحفظ العلاقة الطيبة العامة، أو مع أرحامك تحفظ العلاقة الطيبة في الوسط العشيرة مثلا،
فأكو إرشادات لهذا الجانب، ولكن ذيك مو بمعنى لزوم قبول العذر. أما لزوم قبول العذر فهو واضح أنه شأن من شؤون الموالاة بين المؤمنين. نعم قد تكون بعض الروايات بصدد بيان كون غض النظر عن الإساءات والأخطاء، هذه كما أشرت لها، من أسباب استقرار العلاقات والاستمتاع بها. فإن لأنه إنسان يحتاج إلى العلاقات والكذا، حتى على مستوى هاي أخوة المكاشرة، أخوة الكذا، مو إلا أخوة الثقة يعني. فإن ملاحقة الأخطاء ومتابعتها عادة توجب التوتر وتفكك العلاقات الاجتماعية. فالحاصل أن الحج إنما تمت لدينا على لزوم قبول عذر الأخ المؤمن المعتذر، هذا اللي هو القدر المتيقن مما سبق. بل الأدلة دلت على اللزوم، الأدلة دلت على اللزوم على رواية محمد بن الفضيل، كلش واضحة في اللزوم، اللي هي أهم الروايات في المسألة، دلت على لزوم قبول العذر المؤمن المعتذر، وليس قبول عذر أي أحد، وليس قبول العذر من أي أحد. وبذلك تقريبا ينتهي الكلام في هذه القاعدة. ما أدري قد بعدين نلتفت إلى جهة أخرى بعد ما نجزم أنه ينتهي الكلام، لأن نحتاج أن نتأمل بجوانبها. فإذا تمت هذه الكبرى، إذا تمت، إذا تمت اليوم فبها ونعمت. إذا تمت تصير الخطوة الثانية بالبحث، هي إذا هذه بعد ما راح تشمل المخالف. إذا المخالف إذا هو ظاهر الفسق فيصير مجاهر بالفسق، فصير ذيك الجهة نعم حتى لو اعتذر بعد ما يفهم، حتى لو اعتذر اعتذاره بعد ما يكون نافع، فيصير حكم المخالف من حيث جواز الغيبة إذا كان هو مجاهر بالفسق، يصير حكمه هو جواز غيبته. إذا أحرزنا الفسق، إذا أحرزنا فسقه ولو بالظاهر، يريدين محرز لفسقه. واضح إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.